أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذا لقاء جديد مع برنامج فتاوى البصيرة مع الأسئلة الواردة إلينا فيما سبق ومع استقبال أسئلة أخرى بإذن الله عز وجل لمن شاء أن يسأل. السؤال الأول معنا في هذا اللقاء يقول سائل: كثر الكلام على عدم وقوع طلاق الحائض، فهل الحامل أيضا لا يقع عليها الطلاق؟ طبعا هناك خلط في السؤال واضح. الحائض إذا طلقها زوجها، إذا طلق الرجل المرأة حال حيضها، اختلف أهل العلم هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع، مع أن الزوج مأمور في هذه الحالة بأن يرد امرأته ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، كما أفتى أو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمر لما فعل ذلك. لكن الحامل ليس فيها هذا الكلام وليس فيها تفصيل هل يجوز إيقاع الطلاق عليها أو لا يجوز، وإنما الوارد في الكتاب والسنة بيان عدة الحامل إذا وضعت، وولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فالمرأة يقع عليها الطلاق حين تطلق وهي حامل، وأيضا إذا توفي عنها زوجها فعليها عدة، وكلا العدتين مربوط بوضع الحمل بغض النظر عن عدة المتوفى عنها زوجها في الحالة العادية بغير حمل. إذن إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يلزمه أن يردها، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ محل اختلاف بين أهل العلم، وإن كنت أستريح لقول القائلين بأنه يقع، وهذا على حسب ما ورد من الأدلة ما فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في واقعته التي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أمره بها كما سبق بيانه في ذلك. يقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث، هل يفيد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم أو الخلفاء معصومون؟ طبعا أول الحديث أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حديث يعني سبق الكلام فيه مرارا، أن هذه الأمة تفترق، وكلما مر الزمان كلما زاد الافتراق وزاد الاختلاف وزاد عدد الفرق، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تبلغ فرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن واحدة منها فقط هي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. فالحديث يقول هناك اختلاف وهناك تفرق، ثم بين الدواء: فعليكم بسنتي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فدل ورد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اختلفنا في أمر فلننظر. قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه قول فنأخذ به، لم نجد قولا صريحا في المسألة فننظر هل كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب أمر أو قول فنأخذ به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يعني يزول الخلاف. هل الصحابة رضي الله عنهم أو الخلفاء معصومون؟ الجواب لا، ولكن لماذا خص الخلفاء الراشدين؟ لأن الخلفاء أمرهم ظاهر وأمرهم واضح، إذا تكلموا بأمر أو أمروا بشيء ما أو نهوا عنه أو حكموا في مسألة بحكم ما فهذا يظهر وينتشر في الناس ويبلغ فيهم كل مدى، وعليه فلو وقع ذلك وحكم منهم حاكم بأمر أو نهى عن شيء أو أمر به ثم سكت الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعني مقرين لذلك فهذا إجماع، وأما إذا وقع منهم ما يخالف الكتاب أو السنة بأن يعني فات أحدهم شيئا من شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه، أو اجتهد ورأى بعضهم أن الاجتهاد لا يسوغ في هذا الباب فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يسكتون عن ذلك، بل كانوا يبينون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سمعوه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كانوا يسكتون على أمر فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لو وقع بينهم شيء في الاجتهاد في دلالة النص يقع حوار كما وقع مثلا في حق أبي بكر رضي الله عنه لما ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعزم رضي الله عنهم على جهادهم وعلى قتالهم، فيأتيه عمر رضي الله عنه ويعني يتناقش معه ويعرض عليه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره، فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فيتراداني الحديث ويتناقشان في الباب حتى يستقر الأمر كما قال عمر رضي الله عنه، فلما رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. فإذا إذا كان هناك أمر شائع منتشر قضى به خليفة راشد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذا يؤمل به ويعني يقتدى عند الخلاف، خاصة كما سبق إذا لم يكن له مخالف معتبر من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما آحاد الصحابة فالأمر يعني بقدره وبحسنه، إذا كانت هناك مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم على أقوال محتملة ليست مبنية على معرفة بنص وعدم معرفة به وإنما مبنية على فهم النص وعلى تأويله، فقد يسوغ الاختلاف وقد يتسع قبول المخالف. وأما يعني إذا كان الأمر مجمعا عليه بينهم حتى وإن لم يجمعوا جميعا يعني كان فيهم قول ظاهر منتشر وليس هناك لأحد منهم قول يخالفه فلا ينبغي لأحد أبدا أن يخرج عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما سبق هل هم معصومون؟ لا، ليسوا بمعصومين، قد يفوت الواحد منهم خبر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقضي بخلافه، فإذا أوقف عليه رجع، وحتى إذا لم يوقف عليه فإذا نحن وقفنا عليه أو وقف عليه من بعدهم قول صحيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفه أحد الصحابة رضي الله عنهم فحينئذ نقول لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الواحد منهم في نفسه معصوما لا من الجهل ولا من الخطأ، ولكن المنهج العام الذي كانوا عليه رضي الله عنهم هو معصوم وهو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. طبعا أول من يدخل في هذه الآية من المؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأول من قيل له مؤمن في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. فسبيلهم في تلقي الكتاب وتلقي السنة والعمل بهما والقيام بما افترضه الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه في الكتاب والسنة هو السبيل المعتبر المعتمد الذي ينبغي أن نسير عليه. لكن كما سبق قد يفوت الواحد منهم مسألة أو مسائل أو يخطئ في الاجتهاد في بعض المواضع لعلة من العلل، فيصوبه أخوه ويصوبه من كان عنده علم بهذا الباب من أصحابه أو من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فنقول الواحد منهم قد يفوته من العلم ما يفوته وليس معصوما، ولكن الصحابة بمجملهم وخاصة ما يأتي عن الخلفاء مع إقرار الأمة لما قالوا ولما قضوا ولما حكموا فهو لا شك أنه حق بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا طبعا مثل مشهور وهو حديث أو حادثة أن علي رضي الله عنه مثلا حرق الخوارج وهو خليفة رضي الله عنه، فهذا طبعا أمر ذاع، حرق من ادعى أنه إله، عفوا، حرق من ادعى أنه هو الله، فحرقه علي رضي الله عنه، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال يعني ما كنت أرى أن يحرقهم، كان يمكن أن يقتلهم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. وقول لعمر رضي الله عنه وتبعه عليه عثمان رضي الله عنه بمنع التمتع في الحج، وأنه كان خاصا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه، وأنكر علي رضي الله عنه على عثمان في زمانه، وقال جابر رضي الله عنه بعد أن يعني ذكر أنه تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصحابة وجمع بين الحج وبين العمرة، ثم قال وقال رجل برأيه ما قال، يعني عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعون. فالمقصد أن الخلفاء الراشدين ليس الواحد في نفسه معصوما، ولكنه إذا قضى قضاء أو حكم بحكم كما سبق وأقر عليه ولم يخالف من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن هذا يدخل تحت الإجماع كما يقال، وإن يعني كان إجماعا سكوتيا، وإن قال القول وكان فيه شيء من المخالفة أو حتى عدم الوضوح وجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ينبهه على موضع الخطأ أو حتى من يناقشه حتى يستبين يعني وجهة القول الذي قال به أحدهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ثم طبعا يقال في أهل البيت كما يقول الشيعة يزعمون عصمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علي رضي الله عنه وذريته يزعمون عصمتهم وأنهم يعني لا يخطئون ولا يجهلون وإلى آخره، جعلوهم كما هو معروف في مذهبهم يعني في مقام ربما على عن مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت عندما تستمع إلى الشيعة وهم يتكلمون عن الدين لا تجد ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا يعني في النادر الشديد، وإنما جل كلامهم ويعني حوارهم وإنما ينسبون كلاما لعلي رضي الله عنه وهو أيضا قليل، وينسبون كلاما للحسين والحسن ولجعفر الصادق وغيرهم من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، فيزعمون لهم من المكانة ومن العصمة ما لا يثبتونه هم أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تجد عند الروافض وأمثالهم يعني اعتقادا في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لهم من المنزلة العالية بزعمهم، حتى جعلوا لهم ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. ونعرف طبعا قول الخميني عليه من الله ما يستحق، وهو يقول إن لأئمتنا يعني أئمة الشيعة، فيقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول إن للأئمة منزلة، أين مكان الأئمة في منازل الناس؟ فيقول هذه المنزلة لا يبلغها. أم محمد من القاهرة، تفضل يا أم محمد.
ماشي. أنا ست من أنا ست عندي 65 سنة
ماشي يا محمد، معلش اتصل علينا تاني، ربنا يصلح الحال. فيقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب يعني كجبريل وميكائيل إلى آخره، ولا نبي مرسل يعني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعلوا أئمتهم في منزلة عالية، ونحن لا نعرف منزلة فوق الأنبياء المرسلين ولا فوق الملائكة المقربين إلا منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى. فجعلوا لهم منزلة حتى فوق جدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول بلا شك باطل إلى جملة أقوالهم الباطلة الكثير. فلا الصحابة رضي الله عنهم معصومون في أحدهم، ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا معصومون في أحدهم، وإنما الجمع أو الإجماع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو المعصوم، وكذلك سائر الإجماعات في سائر الأزمنة إذا ثبتت ووقعت، فإن هذه الأمة كما صح من الأدلة لا تجتمع على ضلالة. يقول: هل الحلف بالطلاق شرك إذا قال علي الطلاق كذا وكذا؟ طيب، طبعا ابتداء لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لكن الحلف عندما يقول الرجل علي الطلاق كذا، هل هو يحلف بالطلاق يعني كأنه يقول بدل يقول والله يقول والطلاق؟ طبعا لا يقول بهذا أحد، لذلك يعني هذه الكلمة التي تنتشر بين يعني بعض أهل العلم يقول الحلف بالطلاق شرك، لكن لا أرى صورة يعني لهذا القول واضحة. ما هي الصيغة التي إذا تكلم بها المتكلم أو الحالف بالطلاق يكون قد وقع بالشرك؟ فالمطلق يقول إما أن يقول لامرأة أنت طالق مباشرة، أو يقول علي الطلاق أفعل كذا أو افعلي كذا، أو لو فعلت أو لو لم تفعل. فعلي الطلاق هذه تحمل على معنى يلزمني الطلاق، يعني أني سأطلقك في حال كذا، يعني يعتبر طلاقا معلقا، أو كأنه يحلف ويقول والله لأفعلن كذا وكذا، والله لأطلقنك، فهذا ليس حلفا بغير الله تبارك وتعالى، ولذلك ليس له وجه من الكلام على أنه باب من أبواب الشرك. فأنك لو قلت لرجل آخر مثلا لأقتلنك لكون هذا مشركا؟ لا، لا يكون مشركا، ولكن هذا معناه يلزمني الطلاق، أو سأطلق في الحال الفلانية، ولا يلزمه أن يقع، ويكفيه في مثل ذلك أن يكفر عن يمينه إذا تكلم بمثل ذلك. يقول: كثر الكلام على حكم الشيعة، هل هم كفار أو ليسوا كفارا؟ نرجو التوضيح وكيف نتعامل معهم. طبعا التشيع كما نعرف هو في أصله الانتصار لعلي رضي الله عنه، وبدأ ذلك أول ما بدأ منذ وفاة عمر رضي الله عنه، وربما بدأ قبل ذلك، فلما توفي عمر رضي الله عنه كان هناك ستة عينهم عمر رضي الله عنه أصحاب الشورى كي يختاروا منهم رجلا لكي يتولى خلافة هذه الأمة. تنازل اثنان لواحد واثنان لواحد حتى صار الأمر بين عثمان رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، وكان الذي يقوم بالمفاصلة والمفاضلة والبحث والتشاور مع يعني المؤمنين في المدينة هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وأخذ عليهما العهد فارس من الجزائر. تفضل يا أخي فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك، كرمك الله.
أحسن الله عاقبتك في الأمر كله يا شيخ.
الله يكرمك حبيبي، تفضل سؤالك.
ادع الله لنا يا شيخ.
يسر الله لنا ولكم الخير.
عندي لك سؤال يا شيخ لو تفضلت.
تفضل السؤال.
ما حكم سياقة المرأة للسيارة؟ فقد سمعنا آراء مختلفة، وجزاك الله كل خير يا شيخ.
طيب بارك الله فيك، كرمك الله. فصل. طيب طبعا الدعاء نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين في الجزائر وغيرها أن يسر لنا كل خير وأن يصرف عنا جميعا كل شر. وأما قيادة المرأة للسيارة فأصلها الإباحة، ولكن إن رأى ولي الأمر أن ذلك قد يترتب عليه شيء من المفاسد والأضرار فله أن يمنع ذلك، لكن أصل الأمر الإباحة. وكانت المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركب دابتها وتذهب بها يعني حيث شاءت، فالسيارة دابة من الدواب. لكن إن رأى ولي الأمر أن في قيادة المرأة فتح لأبواب الشر والفساد وغلب على ظنه ذلك، فلا حرج عليه أن يقيد هذا المباح، وهذا أمر متفق عليه عند يعني أهل العلم في قضية تقييد المباح إذا رأى ولي الأمر سببا أو داعيا لذلك، هذا أمر من الأمور المتفق عليه. أما أصل القيادة فالأصل فيه الحل، والله تعالى أعلى وأعلى. فنقول: التشيع كما سبق كان أول ما نشأ عندما كان الأمر في تعيين الخلافة بين عثمان وعلي رضي الله عنه، واختلف بعض الناس في ذلك هل علي أفضل أو عثمان أفضل رضي الله عنهما، ولذلك قالوا إن أهل السنة الذين قدموا عليا على عثمان رضي الله عنهما يقولون هؤلاء شيعة أهل السنة. التشيع الذي وقع فيه بعض أهل السنة أنهم قدموا عليا رضي الله عنه في الفضل وفي استحقاق الخلافة على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن طبعا كما سبق لما استقر الأمر على عثمان رضي الله عنه بعد مشاورات لأهل الحل والعقد التي قام بها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، واستقر الأمر على ذلك ولم ينكره أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صار إجماعا كما سبق، وعليه لا يجوز الخروج عليه ولا اعتقاد مخالفته، وأصبح كما يعني صار من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الإمامة هو تابع أيضا لترتيبهم في الفضل والمكانة. فأبو بكر رضي الله عنه أولهم في الإمامة وهو أولهم في الفضل والمكانة ولا شك، وكذلك عمر رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه لما يأتيه خبر بمن يقدمه على أبي بكر وعمر يقول يعني من بلغني عنه ذلك جلدته حد المفتري، يعني إنسان يكذب ويأتي بكبيرة من الكبائر يستحق عليها أن يجلد كما يجلد القاذف الذي يتهم الناس في أعراضهم. يعني عدها رضي الله عنه كبيرة من الكبائر، ونحن نعرف أن القذف كبيرة من الكبائر. فعلي رضي الله عنه كان يرى أن من قدمه على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر والذنوب. وأما عثمان أو ما كان يعني في مقارنة بينه وبين عثمان فلم يرد عنه في ذلك كلام يعني علي رضي الله عنه. ولما سأله ابنه محمد ابن الحنفية من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له أبو بكر رضي الله عنه، قال ثم من؟ قال عمر رضي الله عنه، قال ثم أنت؟ يعني يريد أن يستبق، خشي أن يقول ثم عثمان، هكذا هو يصرح يقول خشيت أن يقول عثمان، فقلت له ثم أنت؟ قال ما أبوك إلا رجل من الناس. فلم يسأله عن عثمان رضي الله عنه، ولم يصرح علي رضي الله عنه في هذا الباب بشيء فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. فبدأ التشيع إما بتفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، ثم غالى بعضهم في زمنه رضي الله عنه لما صار خليفة ففضلوه على أبي بكر وعمر، وأنه كان أهلا للخلافة بينهما. ووقع منه هذا القول الذي سبق ذكره أنه يعني عزم أن يجلد من ادعى ذلك هذا الأمر. طبعا تفاقم الأمر وازداد حتى صار أو أتى أولئك الروافض الذين لم يكتفوا فقط بأن يقولوا إن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا الذي عليه الزيدية مثلا من الشيعة يقولون إن علي رضي الله عنه أفضل منزلة من أبي بكر وعمر، ولكن أبا بكر وعمر يعني لهم من الفضل والقدر يعترفون لهما بذلك ولا يفسقونهما ولا يكفرونهما ولا يظنون فيهما سوءا، لكن كل ما عندهم أنهم يقدمون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وبالطبع يكون على سائر الصحابة. لكن لما عبد اللطيف من الإسماعيلية تفضل.
الشيخ معايا حضرتك؟
معاك، تفضل يا أخ عبد اللطيف.
ماشي حضرتك، سؤال حضرتك.
تفضل.
سن حوالي 67 سنة وعايز أعمل عمرة، ممكن أجيب سلسة على المعاش؟
طيب 67 47 ولا
67؟
طيب حاضر أرد عليك. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا،
بارك الله فيك. طيب أخونا الحاج عبد اللطيف من الإسماعيلية يقول عنده من السن أو بلغ من السن 67 عاما ويريد أن يقترض ثمن أو قيمة ما يذهب به إلى أداء العمرة بضمانة معاشه. فنقول طبعا أولا العمرة ليست واجبة، بل الحج نفسه الذي لا يملك الإنسان قيمته فليس عليه واجبا، فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الركن العظيم من أركان الإسلام، فالعمرة أولى بذلك. فنقول لا ينبغي يعني لأحد أن يكلف نفسه ما لم يكلف الله تبارك وتعالى، لكن إن فعل فلا حرج عليه على أن يكون له من المال ما يعني يسد هذا القرض، فلا حرج أن يقترض لكي يذهب لعمرة أو يذهب لحج، وهذا ليس يعني واجبا عليه، لكن لو أراد أن يفعله فلا حرج، بشرط أن يكون يعني عنده ما يملك سداد هذا القرض. طبعا المعاش يعني أطال الله في عمره، ولا يدري يعني كيف ما إلى متى يمتد به العمر، وهل قد يذهب ولا يعود. طبعا أطال الله أعمار المسلمين، ولكن ينبغي أن يحتاط لمثل هذه الأمور، فيكون مما يملك أو يتعهد أهله بأن يسدون عنه هذا الأمر، فلا حرج إن شاء الله عز وجل. ولكن كما سبق ليس هذا الأمر فرضا عليه، ولا الحج كذلك، إذا كان لا يملك الاستطاعة اللازمة الكاملة لهذا الأمر، وقد خفف الله عز وجل على عباده في ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يثقل على نفسه أو أن يحمل نفسه ما لا يطيق، أو أن يصير الأمر بعد ذلك أن يعني يعجز عن السداد لأي سبب من الأسباب، فبدلا من أن يعني يكون قد أتى خيرا يضاف إلى حسناته أصبح مطالبا بدين ربما أثر عليه بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين جميعا وأن يعينهم على ما يحب ويرضى. فالتشيع كما سبق له صور وله درجات، ما بين تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، وهذا احتمله أهل السنة من بعض المنتسبين إلى أهل السنة كعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من علماء أهل السنة وعلماء الحديث الذين يقال فيهم وقع أو كان فيه شيء من التشيع. هذا تشيع أهل السنة تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، وهو مذهب خطأ، لكن احتمله أهل السنة ولم يشنعوا على من قال بذلك ولم يبدعوه تبديعا صريحا. القول الثاني في التشيع تقديم علي رضي الله عنه على سائر الصحابة في الفضل، وهذا طبعا مخالف لقول علي نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه عزم أن يجلد من فضله على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه. القول الذي يلي ذلك أو بعد ذلك أن علي رضي الله عنه كان أولى بالإمامة والخلافة من أبي بكر وعمر مع احتفاظ بفضلهما كما سبق، وهذا أيضا قول يخالفه أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم وكذا من أتى بعدهم. القول الأثيم الذي يعني تبنته الرافضة أن أبا بكر وعمر وسائر الصحابة معهم قد غصبوا علي رضي الله عنه حقه في الخلافة، وتابعوا على ذلك أمورا أخرى وصلوا بها إلى تكفير أبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كما يقال ما عليه الرافضة الإمامية الشيعة الاثنى عشر. فمن كان من أصحاب الأقوال الأخرى التي سبق الكلام عليها فهذا يبدع ويخطأ، وأما من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطعن في عرض عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وادعى أن القرآن محرف وأن هناك قرآنا آخر غير هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم، وأنه يعني يصل في حجمه إلى 3 أضعاف ما بين يدي المسلمين من قرآن، وأن قرآن المسلمين ليس فيه حرف من هذا القرآن الذي يدعونه ويستحلون دماء أهل السنة وغير ذلك، فليس هناك وجه أبدا في إثبات الإسلام لهم حتى وإن نطقوا بالشهادتين، فلا يمكن أبدا أن يثبت لهم إسلام مع هذه العقائد التي هي عقائد مكفرة في الحقيقة، ادعاء أن القرآن محرف، تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رمي عائشة رضي الله عنها بالبهتان والزور والفاحشة، استحلال دماء أهل السنة. تفضل يا محمد.
أبو حمزة ماشي؟
تفضل حمزة.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
أخش على الشيخ.
تفضل بارك الله.
أخش على الشيخ.
تعال.
طيب السلام عليكم.
ماشي. تفضل يا أخي.
تفضل. طبعا سؤال دلوقتي انا كنت متزوج وكنت
طب
السلام عليكم.
عليك ما تسمعش من التلفزيون بارك الله فيك، اتكلم على طول على التليفون.
طيب انا دلوقتي حضرتك كنت متزوج وكنت عندي زوجه وكنت واخد قرض وكده من البنك الاهلي، وبعدين الزوجه ديت رفعت عليا قضيه خلع وكده، وكانت هي من يعني من طلبه الشيخ اسامه يعني وكده. فالمهم فالزوجه دي يعني ايه خدت رفعت الخلع وخدت العفش وكده. طيب
اتفضل فين السؤال؟
السؤال ده حضرتك دلوقتي هي عندها الشقة دلوقتي وهم جم قالوا لي خد الشقة وتعالى يعني نأجرها او كده، فايه الحل يعني مثلا؟ فانا عندي ولد صغير وهي ست حضنة ورفع قضية خلع، فهل انا من حق الشقة ولا ايه؟
بارك الله فيك. طبعا
السؤال هو حضرتك
انت عايز الشقة تعمل بقى ايه؟ كلمني من غير تلفزيون يا اخي حمزه الله يهديك.
وانا اتزوج تاني.
اتزوج تاني؟ هو قال في اتزوج تاني؟ تزوج مره اخرى؟ طيب الله المستعان. طبعا اذا طلق الرجل المراه طبعا قد القرض احنا دلوقتي داخل في الكلام الغير مناسبه. فالقرض من البنك طبعا معروف أن القروض التي تؤخذ من البنوك هي قروض ربوية، ولكن الكلام على المرأة التي ما زالت في يعني عصمته وله منها أولاد وهي تطلب الخلع، فما دامت يعني في عصمته فلها أن تبقى في الشقة كما يقال حتى يحكم القاضي، وعينئذ يعني سيتبين لهم الأمور إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا جميعا. طيب فنقول الروافض من الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الإمامية، كلها مسميات لطائفة واحدة من الشيعة، وهي الآن هي الغالبة على إيران والتي يتكلمون بلسانها. هذه الطائفة كما سبق يكفرون أهل السنة بالعموم، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخصوص، يعني يرمون عائشة رضي الله عنها كما سبق وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفواحش، ويستحلون دماء المسلمين ويكيدون لهم ويحاربون في الحقيقة. فهذه كل واحدة منها تكفي يعني للتكفير في الحقيقة، يعني تكفير الصحابة يستحق التكفير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كفارا، فهم أولى بها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورميهم لعائشة رضي الله عنها تكذيب لله تبارك وتعالى الذي برأها في سورة النور كما نعرف من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فهو تكذيب لله تبارك وتعالى. مثلها مثل اليهود، أو مثلهم في هذا مثل اليهود الذين رأوا مريم عليه السلام أيضا عليها السلام بالفاحشة. أخونا حمزة تفضل يا أخي.
يا شيخ أنا كنت بكلمك، هي دلوقتي قد تحكمنا بالخلع، القاضي حكمنا بالخلع تمام، وانا قلت للقاضي ان انا دفعت المبلغ دوت ال 50000 جنيه دول في الشقه تمام، فطبعا القاضي حكمني بالشقه تمام
تمام،
الحكميه بتاعتها قالت جاءت حضانه، وطبعا انا قلت لها قاموا الجواز الثاني، فطبعا جم اهل الزوج يعني اهل الزوج السابقه اللي معايا كان منع معايا منها ولد، فجم قالوا ايه تعالى خد الشقه او كده، فايه الشرع او ايه الدين اللي انا اعمله او ايه كده انا عشان اخد حقي؟ وانا طبعا القاضي ده بتديله بقالي
فترة
يعني لسه
فاضل
في 2000 لغاية
4
سنين.
طيب هو القاضي حكم لك بالشقة؟
ايوه حكم لي بالشقة.
وانت اخذت الولد؟
هم قالوا لي تعالى خد الشقة طبعا وفي مماطلة منهم.
طيب خلاص ما دام حكم لك القاضي بالشقة فتصرف فيها بما تشاء ان شاء الله. بارك الله فيك. الله المستعان. طبعا بعض مشايخنا أو العلماء يفصل في الشيعة حتى في الشيعة الاثنى عشرية هؤلاء الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويفرقون بين أئمتهم آياتهم المزعومة الشيطانية وبين عامتهم، فقد يكفرون الأئمة ويقولون إن العامة ليسوا كفارا، وطبعا هذا القول فيه ما فيه، لأن الآن لسنا يعني ليس الشيعة وليس عامتهم في مكان كفر بعيد عن الناس لا يسمعون ما عليه أهل السنة ولا يسمعون الآيات والكلام الذي يذاع على قنوات أهل السنة. فهل يمكن أن يقال هذا على مثلا النصارى واليهود؟ هل يقال إن النصارى يظنون أن مذهبهم حق لأن قساوستهم يزعمون لهم ذلك؟ هل هذا يبرئهم من الكفر؟ وكذلك اليهود الذين يكفرون بالإسلام ويطعنون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنصارى الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الصعب جدا أن تقول إن الأصل في عامة الشيعة الإسلام، بل يمكن أن تقول بالعكس، يمكن أن تقول إن الأصل في الروافض عموما رؤوسا وأذنابا الكفر، حتى يتبين خلاف ذلك بأن أحدهم لم يسمع يوما ما آية أو حديثا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك. وإلا فمن قال بذلك وفرق بين رؤوسهم وبين يعني عامتهم، فعليه أيضا أن يفرق بين رؤوس النصارى وعامتهم، وعليه أن يفرق بين رؤوس اليهود وعامتهم، وهذا لا يقول به أحد من الناس. والحجة كما ذكر يعني في غير موضع بعض العلم ومنهم الشيخ الفوزان حفظه الله، الحجة قد بلغت الجميع في غالب الأرض، فالأصل أن الحجة بالغة وقرآن الله موجود في كل مكان، حتى الشيعة أنفسهم بينهم كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يمكن لأحد أبدا أن يأتي لعامي يقول له يعني إمامه أو شيخه أو مرشده يقول له إن قوله تعالى مثلا اذبحوا بقرة يعني اذبحوا عائشة، ويقبل منه ذلك دون أن يعني يفكر. فهذا لا فرق بينهم وبين يعني النصراني الذي يقول له قصوا إن المسيح هو الله، أو إن المسيح هو ابن الله، أو إن المسيح هو ثالث ثلاثة. فهذا النصراني يعتقد أنه مؤمن بالله عز وجل وأنه محسن ويحب الله تبارك وتعالى إلى آخره، ومع ذلك يعتقد هذه العقائد التي هي من المتفق عليه أنها باطلة وأن معتقدها كافر، وأن المعذور من هؤلاء قسم يسير قليل، أولئك الذين لم يبلغهم الإسلام ولا سمعوا أصلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فنقول إن هذا الباب يتوسع فيه البعض للأسف، ولا يعني يراعون الضرر الذي يقع على أهل السنة بسبب تلك الدعاوى التي يتبناها البعض ها هنا وها هناك بتحت بند التقريب بين السنة بين أهل السنة والشيعة. لا يمكن أن يكون هناك تقريب بينهما أبدا أبدا، لأن الشيعة كما سبق خاصة الروافض عندهم عقائد كفرية عقائد شركية لا يمكن أن نجتمع معا في صف واحد، ولكن يقال لهم تعالوا نحن وأنتم نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا لم يقبلوا هذه الدعوة فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهكذا يقال للشيعة وغيرهم من أهل الضلال المنتسبون أو المنتسبين إلى هذه الأمة، ويأتون يعني على عكس ما ينبغي لهم بعقائد كفرية وعقائد شركية وغير ذلك، نقول لهم تعالوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليه، هذا الذي ينبغي أن نتفق عليه. لكن هل يمكن أن يأتي القوم بما هم عليه من عبدهم وبلهم إلى نقطة اتفاق؟ ليس هناك أصل نقطة اتفاق بيننا وبين الشيعة الروافض الذين كما سبق يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، بل يكفرون أهل السنة جمعاء، ويتهمون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، ويتهمون القرآن بالتحريف والتضييع، ويزعمون لأئمتهم المكانة التي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، فليس هناك موضع للتقريب. أحمد تفضل يا أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندنا مشكلة إن الزوجة بكثرة الخلاف وهي بتخرج من البيت لهم الباب فجأة كده.
طب
مرات عديدة. اسمعين عبدتك.
نعم.
وبعدين
طب وقت الحضور عشان اسمعك يا حاج احمد.
ايوه
وقت الحضور عشان اسمعك بس.
بقول لحضرتك ان الزوجه
تعبانه
الزوجه يعني عنيده وبتحب وتخرج من البيت كده لحد ما قلت اشاور عليها بالتليفون كذا مره كذا مره مفيش فايده.
تمام.
طب
وقت الصوت
التليفون نعم
وقت التلفزيون بس شوية بره. يعني انت عايز تعمل ايه يا حاج احمد؟
يعني بتعرف دول يعملوا كل يوم يمين دلوقتي التليفون يقع
طلاق في التليفون. الطلاق في الطلاق في التليفون يقع طبعا. اي وسيلة يصل بها
يقع طبعا
يقع.
طبعا انا جميل انها هي بتقول بتسأل بتقول لي قصدي اني عليها في يمين واحد وبعدين انا رميت يمين دول على اساس ان هو ده الثاني واخد بس يكتب.
نعم.
بعد كده جاي قل لي لا ده هم الاثنين يبقى هل يقع ولا ما يقعش؟
يعني خدعتك يعني؟
يعني هو بيقول لا ده تخلص في يمين اثنين وقبل كده قالت لي ان هو واحد وانا بقول في يمين عارف ان هو واحد واللي بقوله ده هو ده الثاني.
نعم. طيب
هي يقع ولا لا يقع؟
وهي تقول او ما تقولش انت مش انت عارف انت قلت ايه يا حاج احمد؟
انا عارف ان انا قلت ايه ولكن هي اعطتني او ادتني الفكره ان هو في يمين انا قلت لها ضايق انت الشيخ قلت لها هو عارف كام يمين قالت ولا
يعني ذكرتك بيمين انت
عادي فوق
ذكرتك بيمين انت تذكرتها؟
شوفك مش عادي حاجه
هي ذكرتك يعني في ان في يمين وانت تذكرته؟
ذكرت هذا امام الشيخ بتاع دار الشيخ ان هو واحد وانا راجل عندي 70 سنه والاحداث دي كانت بقالها يمكن 30 سنه فانت تقول لي بعد ما القيت عليها اليمين.
طب هو الشيخ مش كان معاكم قال لكم ايه الشيخ بتاع الافتاء؟
قال عليك كام يمين؟ قلت واحد يعني ان هو اللي هو اللي وقع يمين واحد عليها.
تمام.
هي تقول ذلك وانا عندي 70 سنه يعني نسيت ال 20 سنه اللي فاتوا واخد بالك؟ فبعد كده اما حصل الخلاف دول القيت عليها اليمين على اساس ان هو ده الثاني.
نعم.
واخد بالك سيادتك؟
تمام.
فقالت لي لا ده هو ده يبقى الثاني. واخد بالك؟ فبسأل حضرتك هل هو يقع مع النسيان دول ولا لا يقع؟
لكن انت يعني تذكرت هذا النسيان؟ تذكرت اليمين ولا ما تذكرتوش اصلا؟
لا ما تذكرتوش هي ذكرت.
طيب هو عموما القول هنا في قولك انت مش قولها هي. وانت المفتي قال لك ايه؟ قال لك يقع ولا يعني بانت ولا ما بانت؟
ما قاليش لا انت في الامر مش
يعني قال لك روح انت ومراتك ولا قال لك كل واحد روح على اهله؟
انا بقول لحضرتك انا عرفت على هي بتقول له هو رمى عليا يمين واحد.
نعم. طيب يا حاج يعني انا شايف انك معرفش. طب هو الافتاء قال لك ايه؟
ما بقول لك يعني لما سمعها بتقول هو القى عليا يمين واحد مقدس يتك.
نعم.
أيضا لنا واحد يعني نحن كده ايه زوجين يمين واحد يعني فضل اثنين.
تمام.
فلما جيت حصل كده اتزوج ولميت عليه اليمين الثاني في التليفون على اعتقاد ان هو كان يمين واحد ويبقى لنا وقلت اتزوج يبقى اليمين الثاني. مقدس يتك. جات بعد كده اما حصل صلح جات قل لي لا ده يبقى اليمين الثاني اللي فات دون في يمين صار الاسياح ويبقى كده يبقى احنا ايه متطلعين.
والله انت لو ما طب يا حاج الله يبارك فيك انت لو ما افتكرتش ما عليكش حاجه ان شاء الله.
لا ما اشتغلت ما تغلط ما تذكرت كل اللي
فكرت فيه. ايه قولك انت يا ان شاء الله؟
ايه
القول هنا يعني القول هنا قولك انت انك قلت او ما قلتش
يعني تقع يعني يقع اليمين ولا يقع.
اه انت لا هي بتدعي شيء وانت بتنكره ما اقدرش احكم في هذا الباب. في شهود على الكلام ده؟
ايوه هي لها اخت قالت عندها قالت لها في يمين ثاني انت مش فاكراه. ها
طب حاجه ما
عرفتيش
معلش يعني التفاصيل بارك الله فيك يا حاج التفاصيل دي محتاجه حضرتك تاخد بعد قعدار افته مره ثانيه معلش تاخدها معاك ويتم المناقشه لك ولها ان شاء الله حتى يستبين الامر واضحا والله المستعان. نخرج ان شاء الله عز وجل الى فاصل ثم نعود لنواصل هذا الكلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى بعد الفاصل نواصل الكلام على الأسئلة الواردة. طبعا كما سبق قبل الفاصل الشيعة درجات في الضلال، منهم من ضلاله محتمل كما سبق ممن قدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، وهذا كما سبق مخالف لما استقر عليه قول أهل السنة. الأمر الضلالة أو بعد ذلك هناك ضلالات أخرى يبدع أصحابها كما سبق فضلون عليا على أبي بكر مع الاحتفاظ بفضل أبي بكر رضي الله عنه، ثم يزداد الأمر تطورا على تجريم الصحابة وتكفيرهم لأنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه، وامتد الأمر إلى وصف علي رضي الله عنه وأبنائه وأحفاده من بعده بأوصاف لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. وطبعا لابد من التفريق بين الصنف الذي نتعامل معه من هؤلاء، فمنهم كما سبق من آخره أن يوصف بالبدعة والخطأ، ومنهم من يكفر تكفيرا مطلقا مخرجا من الملة. وكما سبق مع وجود هذه الآلات الإعلامية الضخمة وعلى الصراعات الدائرة عمليا بين أهل السنة والشيعة في كثير من بلاد المسلمين، أصبح الكلام على العذر بجهل عوام الشيعة يعني كلاما لا يقبل بإطلاقه، وإنما كما سبق من كفر الصحابة ودعا أو اتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وادعى تحريف القرآن، من تكلم بذلك فهو الأصل فيه الكفر حتى يتبين خلافه، كما هو اعتقادنا في اليهود والنصارى وغير ذلك، والله أعلم. كيف نتعامل معهم؟ قد يعيش الإنسان في بلاد فيها شيعة سواء كان بلادا أصيلة وهم من أهلها كالعراق ولبنان وغيرها أو حتى في إيران، ماذا يصنع؟ أو كان زائرا أو غير ذلك، يعني يتعامل بحسب المصلحة يعني بدرء المفاسد ما استطاع إلى ذلك سبيل، فما كان في الدين يعتزلهم فيه ويأمر وينهى وينصح ويدعو بقدر استطاعة على قدر ما يعني يتيسر له من ذلك. وأمور الدنيا هم يعني وغيرهم فيها سواء، يتعامل معهم في الدنيا يعني بما لا يخالف أحكام دين الإسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن طبعا لو كان في بلاد فيها شيعة كالمملكة السعودية أو غيرها من البلاد، وقد أعطي الشيعة يعني وضعا معينا أو مكانا خاصا وسمح لهم بأمور، لا ينبغي لأحد الرعية أن يعتدي على هذا الأمان المسموح لهم به، سواء على مستوى مواطنين أو حتى على مستوى زائرين وغير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، عندنا بعض الأسئلة وردت يعني عاجلة. يقول: هل يشترط غسل الملابس التي بها النجاسة بالماء المطلق على الماء فقط، أم لا بد من المنظفات؟ طبعا نقول العبرة بزوال النجاسة، إذا زالت النجاسة بالماء فقط فهي كافية بإذن الله تعالى، كالبول مثلا أو غيره من النجاسات. أما إذا كانت يعني لا تزول سواء عينها أو لونها أو رائحتها إلا باستعمال منظفات فلا بد من استعمالها. هل يجوز التحدث في أمور السياسة على المنبر؟ طبعا أمور السياسة تفترق، هناك أمور الشرع تكلم فيها، عندما تقوم على منبر تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله تعالى فهذا سياسة. لكن كما يعني يفرق أهل العلم يقولون سياسة شرعية يعني المنضبطة بالكتاب والسنة، وأما السياسات التي فيها خروج على الكتاب والسنة أو دعوات لتحزب أو دعوات لتأييد في انتخابات أو نحو ذلك، فهذا طبعا لا يليق الدخول فيه لا في المسجد ولا في غير المسجد. ماذا تعرف عن الشيخ عبد الرحمن القاضي الحسني الليبي؟ يعني نظنه يعني من طلاب العلم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق. يقول: أقرض شخصا مليونا، أو أقرض شخص شخصا مليونا يعني من أي عملة، وقال: سأخذه منك مليونا ومئتي ألف بعد سنة أو سنتين أو على حسب سعر العملة، يعني إذا العملة زادت يزيد قيمة هذا المال، فأعطاه العملة مثلا والجنيه بستة جنيهات وسيحصل منه المال والجنيه بثمانية جنيهات، فيقول: تعطيني المال مع فرق القيمة، هل يجوز ربط الدين بمعدل التضخم؟ وهل يجوز أخذ غرامة على التأخير؟ نقول طبعا هذه كلها صور من الصور الربوية، صور من الصور الربوية، الذي يخاف على قيمة ماله يمكن أن يعطيه ذهبا، نقول: أعطيك عدد من الجرامات ذهب على أن تردها علي بنفس عدد الجرامات، وأن تستعمل هذا الذهب يعني كما تشاء، تبيعه تدخره كما تحب، لكن عندما ترده إلي أعطيه إياه، أعطنيه ذهبا كما أعطيتك ذهبا، لكن أعطيته مئة جنيه فترد مئة جنيه، أعطيته ألفا مليونا فلا مجال في باب الإقراض لهذه الزيادة، هذا هو الربا المتفق عليه، ليس يعني فيه خلاف أن من أقرض شخصا مبلغا من المال واسترده بقيمة أعلى أنه أن هذه الصورة من صور الربا. لكن أنت تريد أن تربح من المال، ادخل معه شريكا في مشروع لمدة معينة، شريكا في تجارة في صناعة حتى يكون هناك سبب للربح، واتفق معا على نسبة في الربح، فيمكن أن تتفق مع إنسان أن تمده بالمال وهو يشتري بهذا المال التجارة تجارة معينة، وأن الربح بينكما على ما تتفقان عليه، أن تشيد بمالك مصنعا مثلا ويعمل هذا المصنع والربح الذي يخرج بينكما لا حرج، فالصور كثيرة لاستثمار المال بالصورة الشرعية. أما صورة القرض المباشر فهذه الصور كلها صور ربوية، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم حبوب منع الحمل، فإذا كان السبب الداعي لمنع الحمل مشروعا كمرض مثلا أو خشية تضرر فلا حرج في استعماله، أما لمجرد المنع والاقتصار على عدد معين من أولاد كما هي الدعوات يعني التي تثار من وقت لآخر فهذا فيه مخالفة شرعية، والله أعلم. يقول: لماذا لا تعرضون على القناة للشيخ الألباني رحمه الله؟ طبعا نتمنى أن نعرض للشيخ الألباني رحمه الله، ولكن هناك مشكلة يعني يعرفها من يستمعون إليه أن غالب الصوتيات المنقولة أو المسجلة للشيخ الألباني رحمه الله طبعا في زمن كانت التقنيات ما زالت بسيطة وبدائية، فالصوت غالبا يعني لا يكون واضحا الوضوح الكافي، لكن لو أن أحدا من المشاهدين عنده تسجيلات جيدة واضحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فنرجو أن يمد بها القناة، وإن شاء الله عز وجل القناة لا تتأخر عن ذلك. هل يجوز للجنب أن يقول أذكار الصباح والمساء؟ طيب، لا أعرف مانعا من ذلك، ولكن الأولى لا شك والأفضل أن يكون متطهرا، إنما يمنع الجنب من الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، نعود للأسئلة التي معنا. يقول: نقوم بتحفيظ الأطفال للقرآن في المسجد، وكلما انتهينا من جزء أو نحوه نقيم احتفالا نوزع فيه عليهم بعض الحلوى من باب التشجيع، هل في هذا مخالفة؟ فنقول: ليس فيه مخالفة إلا إذا كان هناك أمور أخرى تحتاج إلى النظر وإلى الكلام أو إلى اختلاط مثلا عند الاحتفال أو شيء من الغناء وغير ذلك من الأمور التي يقال لها في نفسها إنها مخالفة للشرع. أما إذا خل الأمر من ذلك وكان لمجرد يعني تشجيع الأطفال فلا حرج عليه أو لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: إذا كان الإمام في الصلاة له مذهب يخالف بعض المأمومين في بعض هيئات الصلاة، هل يجوز مخالفته أثناء صلاة الجماعة؟ طبعا الأصل في العلاقة بين الإمام والمأموم أن يتبع المأموم الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه. فإذا كان المخالفة التي يأتي بها الإمام مخالفة للسنة صريحة لا اختلاف فيها فلا يوافق عليها ولا يتابع عليها، وأما إذا كانت من باب الاجتهاد والاختلاف بين العلماء فحينئذ يكون تقديم موافقته أو متابعته أولى من الاعتداد بالمذهب الخاص للمأموم. مع أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عظم هذا الباب، حتى إن الإمام إذا صلى جالسا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وطبعا هذه ليست مخالفة شرعية لأن الرجل إنما فعلها لعذر، ولكن مع ذلك شرع أو بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للمأموم أن يوافق إمامه في هذه الحالة فيصلي جالسا تاركا كما يقال ركنا من أركان الصلاة وهو القيام في حق المستطيع، فيترك المأموم القيام وهو مستطيع له موافقة لإمامه بسبب العذر الطارئ عليه، وإن كان يجوز الصلاة قائما مع جلوس الإمام كما فعل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته، المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهم وصلى جالسا وأتم به أبو بكر رضي الله عنه قائما، والصحابة رضي الله عنهم أتموا أيضا بأبي بكر قياما رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصد أنه هناك حالة يمكن أن يترك المأمومون هذا الركن من الصلاة القيام لمتابعة إمامهم، فمتابعة الإمام أمر عظيم ينبغي العناية به، إذا أتى مخالفة صريحة فلا يتاب عليها ولكن لا يخرج من الصلاة، وأما إذا كان باب فيه اجتهاد فمن حقه أن يتابع عليه بإذن الله، هذا أولى. وإلا لو خالف المأموم في أمور يعني كما يقال من هيئات الصلاة فهذا لا يؤثر في صلاته بطلانا كما قد يقول بذلك بعض من يقول. والله تعالى أعلى. هل يدخل التصوير بالكاميرا على الورق والتصوير بالفيديو في النهي الوارد عن التصوير؟ طبعا تكلمنا في هذا الباب يعني قبل ذلك، هناك فارق بين التصوير المذكور في الأدلة الشرعية والذي هو تشبه بالله تبارك وتعالى ومنازعة لصفة من صفاته عز وجل، وهي صفة التصوير، وكذلك صفة الخلق، فالخلق والتصوير يعني مرتبطان، فالله هو المصور وهو سبحانه وتعالى الخالق، وهذا يصدق على من يصنع الصور سواء برسم أو بنسج أو بنحت أو بصنع تماثيل وغير ذلك، أيا كانت الوسائط التي تستعمل في هذا. فمن صنع هو صورة من عند نفسي أو حاك مخلوقا له رأس فصوره بيده فهذا داخل في النهي عن إنشاء هذه الصورة، فهذه الصورة كما سبق فيها مخالفة للشرع. لكن الصورة التي تكون ناتجة عن الكاميرا سواء خرجت على ورق أو خرجت على وسيط آخر كقماش أو غيره، أو خرجت في صورة فيديو كما هو الحال نحن الآن، فهذه الصورة ليس فيها إنشاء للصورة، إنما هي تسجيل لصورة خلقها الله تبارك وتعالى، فشأنها في ذلك شأن المرآة مثلا، فأنت تقف أمام المرآة فتكون هناك صورة على المرآة، هل يجوز الوقوف أمام المرآة؟ لأن الوقوف ينتج عنه ظهور صورة، طبعا لا يتكلم بهذا عاقل. فهذه الصورة الناتجة عن الآلات التي لا تدخل للإنسان في صياغة الشكل شكل المصور فيها لها حكم آخر، فهي تخالف الصورة المنهية عنها من حيث الإنشاء، فهذا إنشاء محرم وهذا إنشاء خال من الوصف الموجود في الصورة المحرمة. لكن يبقى ما يترتب على هذه الصورة من أثر، فالتقاط صورة بكاميرا مثلا ثم تخرج على ورق، الآن أصبح عندنا صورة للإنسان، وهنا لا فرق بين الصورة التي ينشئها الإنسان بيده والصورة التي تم إنتاجها من هذه الكاميرات، خاصة بصورة ثابتة وبصورة باقية، فيصدق عليها يعني الأحاديث الواردة في النهي عن اقتناء الصور، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلى آخره، تدخل في هذا الحيز من الأدلة. وأما الفيديو وما شابه فإن الصورة ليست فيه ثابتة، بل هي كما سبق كالمرآة، إذا أطفأت الجهاز الذي تظهر فيه الصورة أيا كان اسمه ذهبت معه الصورة، تماما كما تقف أمام المرآة فإذا انحرفت عنها وزلت عنها زالت عنك أيضا، أو زالت الصورة عن المرآة، فيفرق بين هذا وبين ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أسئلة عاجلة على الواتساب، يقول إذا كان الشخص محتلما يعني استيقظ ووجد نفسه محتلما والجو بارد ولا يستطيع أن يغتسل بسبب البرودة ولا يستطيع أن يقوم بتسخين الماء لكي لا يشعر بالحرج من أهله، هل يتيمم ويذهب إلى المسجد ويصلي أم يصلي في البيت؟ طبعا هنا لا مكان للحرج، إذا قام الرجل أو الشاب محتلما من نومه فلا مجال للحرج ها هنا، لأن هذا أمر ينبغي أن يكون معروفا بين الناس أن من نام من الرجال أو حتى من النساء وإن كان قليلا يمكن أن يحتلم عليه، فعليه أن يغتسل. في هذا الباب طبعا لا يجوز أن يأتي به وهو التحرج، بل تحرج من مخالفة أمر الله عز وجل أولى. فأما إن كان يعني في موضع لا يجد فيه إلا ماء باردا ولا يستطيع بالفعل أن يسخن الماء، له أن يتيمم ويصلي كما هي القصة المشهورة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فعل ذلك. يقول: ما حكم دخول الحائض المسجد ومسها المصحف؟ ومتى تقرأ سورة الملك، عند النوم أم في أي وقت؟ طيب، دخول حائض المسجد هذا طبعا لا يجوز، لا يجوز دخول الحائض المسجد. ومسها للمصحف هذا محل اجتهاد واختلاف بين العلماء، وإن كانت الأدلة يعني الصريحة ليس فيها منع، وإنما أدلة يعني استنتاجية، والقول بجواز مسها للمصحف يعني أقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. متى تقرأ سورة الملك، عند النوم أم في أي وقت؟ طيب، يعني الحديث ليس فيه تحديدا لوقت قراءتها، وإنما فيه أن رجلا قرأ سورة 30 آية شفعت له من عذاب القبر أو بهذا المعنى، وليس فيه ذكر لوقت معين، فتقال في الصباح تقال في المساء، لا حرج إن شاء الله عز وجل. ما حكم العمل في الجمارك؟ طبعا الجمارك يعني الذين يأخذون ضرائب على حركة التجارة دخولا وخروجا، وهذا الباب طبعا فيه كلام عند أهل العلم، وفيه أبواب من أبواب المخالفات الشرعية، باب أن الجمارك لا يحل العمل بها، يعني لا يحل أخذ أموال الناس تحت بند الجمارك وعليه، فكلما ابتعد الإنسان عن هذا الباب كان أفضل له. يقول: ما الحكمة في تعدد الزوجات، ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 أو 12 امرأة؟ طبعا تعدد الزوجات كان أصلا موجودا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات وإنما نظمه، ولكنه كان موجودا في الناس. ونحن نعرف يعني القصص المشهورة أن رجلا جاء وله أكثر من 4 نسوة وغير ذلك، فقال أطلق يعني ما زاد عن 4، وهذا مشهور يعني مثل هذه الحكايات أو القصص، وإن كان في بعضها مقال من ناحية الإسناد، لكن الزواج وتعدده كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن هناك حد لعدد النساء في الزواج، وإنما ربنا تبارك وتعالى يعني وضع لذلك الضوابط التي بها تحفظ الحقوق، وضع بها الضوابط التي تحفظ بها الحقوق، بأنه لا يزيد عن 4، وبأنه يعني إن لم يستطع فعليه بواحدة، لا يحمل نفسه فوق طاقته، ولا يتزوج نساء ثم لا يقوم عليهن كما ينبغي. والآيات يعني التي وردت لو عرفنا القصة لم نفهم الأمر على يعني الصورة المنتشرة، فكما تقول عائشة رضي الله عنها إن كانت تكون المرأة يتيمة، الرجل عنده امرأة يتيمة يعني ابنة عمه أو ابنة عمته مثلا إلى آخره، ممن يحل له أن يتزوج بها وهو القائم عليها ولها مال، ولا يحب أن يخرج هذا المال إلى غيره، وهو في نفس الوقت لا يحبها، يعني لا يحبها لنفسها فيريد أن يتزوجها، وإنما يريد أن يتزوجها لما عندها من المال، فيتزوجها ويظلمها ويهضمها حقها ويأخذ أيضا مالها. فقال الله عز وجل: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، يعني إن خفتم أن تكون منكم هذه الصورة بأن تتزوجوهن ليس عن رضا بهن ولا عن محبة ولا رغبة في الزواج، إنما تزوجتهن بسبب المال، لا، هذا أمر لا يجوز. فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى ولا تعطوهن يعني حقهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرها مثنى وثلاثة ورباع، فبين أن النساء غيرها أو غيرها كثير، فلا ينبغي أن الإنسان يظلم نفسه ويظلم المرأة بسبب يعني يريد أن يحبس مالها ليضمه إلى ماله، ولا يذهب إلى يعني غريب كما يقع في كثير من البيئات، فيظلم المرأة لأنه أصلا لا يحبها ولا رغبة له بها، فيقول بدلا من أن تقع في هذا الظلم الذي حرمه الله تبارك وتعالى تزوج غيرها، والنساء غيرها كثير، تزوج باثنتين، تزوج بثلاثة، أو تزوج بأربعة، لا حرج عليك في ذلك، وإن كان يعني لا يترتب على هذا الزواج ظلم، وإلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فنقول ابتداء الإسلام لم يأتي والناس يتزوجون واحدة وقال لهم لا تزوجوا باثنتين وثلاث، لا، هو جاء والناس يتزوجون بهذا العدد وزيادة، فوضع له الضوابط وبين أن القضية ليست بكثرة العدد وإنما بالقيام بالحق الذي جعله الله عز وجل للمرأة على زوجها، فإن كان يستطيع أن يعدل فليتزوج، وإن ضعف أو حتى خاف لا أن دخل في الزواج ثم تبين أنه لا يستطيع، لا، إن وقع في نفسه خوف وشك في قدرته على العدل بين النساء سواء اثنتين أو أكثر، فحينئذ ينبغي ألا يقحم نفسه في هذا الاختبار الذي زلت فيه كثير من الأقدام للأسف. الله المستعان. طيب خليها في الآخر. يقول هل التسبيح بالسبحة مسألة خلافية؟ التسبيح بالسبحة طبعا اختلف فيه بعض أهل العلم، ولكن عندما نرجع للأدلة الشرعية لا نجد عليه دليلا صحيحا، وإنما ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه الكرام هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يسبحون على أيديهم. أما الأدلة التي فيها حصى وغير ذلك فغالب هذه الأدلة لا يصح سنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ثم فيعني الوجه بالقول ببدعيتها أقوى من القول يعني بمشروعيتها. ولعلنا نذكر الحديث المشهور لما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مسجدا بالعراق بالكوفة أو غيرها، ووجد أناسا يتحلقون حلقا وكل حلقة عليها رأس، وكل واحد معه عدد من الحصى 100 حصى، ويقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا فيكبرون إلى آخره. فلما عرض ذلك أو ذهب وأخبر ابن مسعود رضي الله عنه عما يفعله القوم، فوقف عليهم وقال لهم يعني هذا القول الذي هو في الحقيقة ميزان توزن به الأعمال المحدثة، فقال لهم إما أنكم فقتم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه علما، يعني وقفتم على باب من الخير لم يعرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم، إما أنكم فقتم محمدا وصحبه علما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أو أنكم جئتم ببدعة ضلالة. وطبعا لم يكن لهم قول إلا أن قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذا الذي صنعناه، نحن جلسنا نسبح كما يقول قالون اليوم عندما يأتون بابا من أبواب البدع يقرؤون القرآن مثلا في المساجد بصوت جهوري في الجمعة وغيرها، كلهم يعني لا يجوز هذا، رفع الصوت بالقرآن في المسجد ولا تخصيص الجمعة بقرآن ولا غير ذلك، فيقولون يعني ما أردنا إلا الخير، هل القرآن فيه إشكال؟ هل التسبيح فيه إشكال؟ لكن هذا هو الإشكال، أنكم خالفتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لأن الأسباب الداعية لاستعمال هذه السبحة هي نفسها كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزمن أصحابه، ومع ذلك لم يثبت عن أحد منهم أنه اتخذ سبحة أو سبحة يسبح عليها، فما الذي دعاكم إلى إحداث هذا الأمر؟ فأقول الأمر هو إلى البدعة أقرب منه إلى تسويغه تحت يعني أي غايات يتكلم بها البعض، يقول أنسى أو لا أذكر العدد أو كذا، لا يعني لا تنشغل بهذا. لما قال ابن صهيب أيضا في مثل هذه القصة التي سبق ذكرها يقول لهم أحصوا سيئاتكم، تريدون أن تحصوا وأن تعدوا وتأتوا بالعدادات والسبع لكي تقيسوا بها، اجعلوا ذلك للسيئات، وأما الحسنات كما يقول رضي الله عنه يقول فأنا ضامن ألا يضيع عليكم منها شيء. والله أعلم. يقول طبعا صاحب تعدد الزوجات يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 امرأة يعني ولا يحل لغيره أن يتزوج بأكثر من 4 نساء؟ نقول هذا أمر مما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمتابع لزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك النساء رضي الله عنهن أمهات المؤمنين يجد لذلك يعني سببا ومنفعة عظمى لا يعني تقع لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغالب هذه المواضع كان تزوج صلى الله عليه وآله وسلم إما بوحي كما في حق عائشة رضي الله عنها وفي حق زينب بنت جحش رضي الله عنها، أو يتزوج مواساة لمن فقدت زوجها وغير ذلك من الأسباب، أو للتأليف أو لغير ذلك من الأسباب. لكن هذا كان كما يعني سبق خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر من الأمور التي خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنع منها سائر الناس. وإن كان الأصل أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام للمسلمين، لكن ما ورد الدليل على تخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ما فيلتزم ولا يعني يجترأ عليه. يقول العمل في الجيش والشرطة مع كونهم يعني يأمرون بحلق اللحى وغير ذلك من المخالفات الشرعية، طبعا ما كان من باب التجنيد وغيره فالإنسان لا يكون له فيه اختيار بل يفعله رغما عن أنفه، فليس عليه في ذلك حرج. وأما في حق الجيش والشرطة فلا شك أن هذه معصية، حلق اللحى كبيرة من الكبائر. ونستغل هذا يعني السؤال في هذا المحل وندعو القائمين على الجيش وعلى الشرطة أن يراجعوا هذا الباب، أن يراجعوا هذا الباب، لأن المخالفة فيه واضحة، وهو للأسف لو رجع فيه لوجد أنه نوع من التشبه بالكفار. طيب بارك الله. فنقول طبعا هناك مفاسد في الالتحاق بالجيش والشرطة كحلق اللحى، لكن المنافع أو الضرورات المترتبة على ذلك طبعا أكثر وأعظم إن شاء الله عز وجل. فمن باب نرجو أن يكون يعني الداخلون في هذا الباب لهم نية فيه يعني نية جهاد وغير ذلك، ومن جهة أخرى نرجو أن يكون القائمون على الجيش والشرطة يراجعون الأمور التي للشرع فيها حكم. وإن كان طبعا للأسف هناك من القائمين يعني على الأمور الشرعية من يسوغ ذلك ويقول اللحية هذه سنة ليست واجبا وليست فريضة، فلا حرج على من حلق ولا حرج على من قصر ولا إلى آخره. وطبعا هؤلاء يهونون للقائمين على الأمر كثيرا من المخالفات الشرعية، والله عز وجل سيحاسبهم على ذلك ويعني يعاملهم بما يليق بكل منهم، والله المستعان. السؤال كان ايه معك؟ السؤال كان ايه حق بدر؟ طيب حكم الصلاة في مسجد بجواره قبر مستقل يعني حجرة خاصة فيها قبر وإن كان في جملة بنيان المسجد؟ طبعا للأسف هذه الصورة يعني موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مخالفة قديمة فعلت في زمن الدولة الأموية في بأمر الوليد بن عبد الملك، وإن كان المباشر لها في ذلك الزمان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع، لكن هي مخالفات شرعية وقد نبه عليها العلماء في زمنه. الفقهاء السبعة فقهاء المدينة كلهم أنكروا إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إدخال حجره وحجر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد. فالأصل أن لا يكون في المسجد شيء من هذه القبور، وعليه فإذا كان المسجد هناك من يغني ما يغني عنه من المساجد، فبين أمرين: إما أن يترك هذا المسجد ويصلى في مسجد خال من القبر، أو يزال هذا القبر ويعزل تماما، أو يعني ينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين ويزال القبر تماما، أو كما قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله ينظر من هو الأول، هل القبر أولا أو المسجد أولا، فما كانت له الأولية فله الأولوية في البقاء، والآخر يزال أو يفصل عنه بفاصل حقيقي يكون يعني القبر به خارجا عن حيز المسجد تماما. فإذا خرج عن حيز المسجد تماما وصار قبرا مجاورا للمسجد، فحينئذ لا حرج في الصلاة فيه، الله تعالى أعلى وأعلم. طيب، يقول: عندنا أناس يحترفون التسول، فهل علي حرج إن لم أعطهم؟ طبعا هذه الآفة للأسف أصبحت يعني آفة منتشرة، استسهال سؤال الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن السؤال يأتي خدوشا في وجه العبد يوم القيامة. إذا سأل الإنسان غيره وطلب منه فإنه يأتي وجهه يعني مجرحا ممزقا بسبب السؤال الذي سأله لغيره من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ البيعة على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا أي شيء، فحتى كان أحدهم يكون على يعني دابته فرسه أو غيرها فيقع منه الصوت في الأرض، فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل من دابته ويأخذه ويعود أو يعود إليها مرة أخرى. فالسؤال ليس بالأمر الهين، ولا يحل لأي أحد أن يسأل، لا تحل المسألة لأي أحد، كما يعني
منى حسن لما من مصر قلنا مصر وخلاص مش شفنا التفاصيل، ماشي من مصر أو من القاهرة، ماشي
يا أخت منى تكلمي بالفصحى بارك الله فيك،
طب من القاهرة ماشي
ماشي
من القاهرة ما فيش تفاصيل قوي يعني.
طب تقول ايه؟ ماشي تفضلي، انا مع الشيخ معاك اهو.
ايوه ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، انا والدتي ووالدي متوفيين
رحمهم الله،
ماشي ماتوا وكنا عايشين في شقة أجار.
نعم.
فحضرتك أمي قبل ما تتوفى وصت إن إحنا ما ناخدش من أصحاب البيت في حالة إن إحنا نسيب الشقة أي فلوس.
تمام.
هي وصت بكده.
تمام.
فأخواتي قالوا لا إحنا ناخد الفلوس ونطلعها الزكاة، تعال الوصية أبدا ولا الزكاة؟ إن إحنا نطلعها فلوس.
طيب. طيب جزاك الله خير. عندك سؤال تاني؟ عندك سؤال تاني يا أخت منى؟
إيه؟
عندك سؤال تاني؟
أيوة في سؤال تاني.
تفضلي.
أقوله لحضرتك دلوقتي؟
أه أنت تفضلي أنا معاك.
طب حضرتك أنا والدتي كنت أنا بشتغل في الفترة اللي أنا عايشة فيها والدتي بس لوحدينا، فكنت بشتغل فهي سابت فلوس في البيت وكنت انا معاشة وهي بس يعني اخواتي ما كانوش قاعدين، فهل انا دلوقتي بسأل الفلوس اللي هي في البيت دي اخواتي سامحوا، بس انا حسيت ان هم يعني هل الفلوس دي كانت من حقي ولا كانت تتقسم بالشر؟
الفلوس دي بتاعت والدتك ولا بتاعتك انت؟
هي الفلوس اساسا انا كنت بشتغل
تمام،
بس اخواتي ما بيشاركونيش في المعيشة لان هم كلهم متجوزين، وهي كمان اول ما كانت بيبقى في فلوس كانت بتجيب لي حته ذهب، بس هي ما لحقتش تجيب لي مثلا نوع ذهب ولا حاجه.
طيب جاوب على السؤال.
تعالى انها تتقسم بالشرق هم صنفوا، بس انا يعني عايزه اطمن قلبي.
طب هو السؤال لسه موجود، الفلوس دي
بس خلاص شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك.
اقفل دلوقتي خلاص؟
ماشي. الفلوس دي انا عايز اسالك، انا استني. الفلوس دي بتاعتك اصلا ولا بتاعت والدتك؟
بتاعتنا احنا الاثنين، ما هو انا كنت شغاله في الفتره دي.
ايوه شايلاه على انها بتاعتك ولا ايه؟
المرتب انا كنت بديها، لا هي مش شايلاه باسم حد، هي سايباها في دوار في البيت.
انت كنت مديها على انها ليها تصرف منها؟
لا انا كنت بقبض قبض مرتب قليل، بس كنت في الوقت ده كان المعاش بتاعنا وهي. يعني انا بس اللي بشاركها في المعاش، فهل اخواتي من حقهم ياخدوا فلوس دي؟
طيب حاضر ان شاء الله. حاضر يا اختي منى، اجيب ان شاء الله.
خلاص
ان شاء الله.
ماشي
بارك الله فيك. طبعا السؤال الاول لاخت منى تقول انهم يعني كانوا يعيشون في شقه ايجار، وان الام اوصتهم اذا ماتت طبعا سيتركون الشقه الا ياخذوا من صاحب البيت شيئا مالا، يعني كما هو المعتاد عليه ان الانسان اذا ترك سكنا ياخذ مالا مقابل ذلك، لكن طبعا هذا المال قد يكون له وجه وقد لا يكون، فالذي هو تحت بند الخلو، خلو الرجل يعني كما يقال، فالأصل فيه عدم الجواز إلا إذا كان يعني المستأجر قد قام بإنشاءات في الشقة ونحو ذلك مما يستحق عليها التعويض. فهل يعني ينفذون وصيتها ويمضونها بأن يتركوا المال لصاحب البيت، أو يأخذون المال المتفق عليه ويتصدقون به عليها؟ فنقول تركه أولى، لأن تركه يشتمل على الأمرين إن شاء الله عز وجل، فيشتمل على الوفاء بالوصية ويشتمل أيضا على الإحسان لصاحب البيت، وقد يكون بينهما يعني من المعاملات السابقة ما يكون به رد لجميل سابق أو نحو ذلك، فالأولى الوفاء بهذه الوصية بارك الله فيكم. لكن المال الذي يقول ماتت الأم وتركته في البيت ومال هو يخصها معاش الأم، وبعض هذا المال من مال البنت بسبب عملها، فإن استطعت أن تفصل بينهما بين مالها ومال أمها الذي تأخذه من معاشها فهو أفضل، فيكون مالها لها تسترده، وأما ما كان من المعاش الذي يخص والدتها فهو من الميراث الذي تركته الأم، ويكون الجميع فيه مشتركا بإذن الله تبارك وتعالى، هي وغيرها من إخوتها، والله تعالى أعلى وأعلم. الله المستعان. طيب يقول سائل زوجتي لا تقوم لصلاة الفجر حتى أضربها، فنقول طبعا إذا اعتادت على ذلك، لكن أولا نأخذ بالأسباب للقيام للفجر، فالقيام للفجر يحتاج إلى أسباب قبل ذلك، من النوم المبكر مثلا، ومن عدم ملء الطعام المعدة بالطعام قبل النوم، وغير ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان ثقيلا، ثم الدعاء والنصيحة وغير ذلك. فإن لم تقم المرأة إلا بالضرب فأيضا نقول بضرب غير مبرح دون جرح أو كسر أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله عز وجل. نعم الله المستعان. طيب يقول السائل أين أنتم يا علماء البصيرة؟ يعني مشايخ البصيرة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم ومن أهل البصيرة من المسلمين في بورما، وأنهم يقتلون ويقتل علماؤهم. طبعا هذا الباب كما يعني هو واضح ليس عندنا له تغطية واسعة أو تغطية كافية، وأسأل الله عز وجل أن يفرد له من يقوم بهذا الجهد فيبين ما يقع للمسلمين من المعز. لكن لا نملك لهم إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء، وطبعا ننصح أولياء أمور المسلمين أن يجعلوا ذلك في حسبانهم، وأن يسعوا بما أتاهم الله عز وجل من القوة والسلطان والجيوش والسياسة وغير ذلك لرفع الضيم والظلم عن المسلمين في كل مكان، ليس في بورما فقط، فالمسلمون يعني يتعرضون للأذى والإيذاء في شتى بقاع الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. وإن كان كثير يعني من الأذى يقع على من أو يقع ممن ينتسبون لهذا الدين للأسف، وكيدهم موجه إلى أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر وأهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلمون في بورما أو في غيرها كما هو الحال في مسلمي الصين مثلا وغيرهم من البقاع التي يؤذى فيها المسلمون ويقهرون ويقتلون وغير ذلك، نحن لا نملك إلا الدعاء، لأن هذا هو استطاعتنا أن ندعو الله لهم وأن ننصح كما سبق من بيده الأمر في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين ألا يدخر وسعا في تخفيف أو دفع الظلم عنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأخذ أو الأخذ بأسباب ذلك على قدر استطاعتهم أيضا، والله المستعان. وقتنا انتهى إلى هذا القدر، وإن شاء الله عز وجل نلتقي في لقاء آخر في مثل هذا الموعد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يتجاوز عن الخطأ والسهو والنسيان فيما يقع، فما كان من ذلك فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم منه براء. وقبل أن أختم أشكر من تابعنا وتواصل معنا، وكذلك أشكر القائمين على إخراج هذه الحلقة وغيرها من الحلقات على القناة، وأختم الجميع بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.